بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه السلسلة من الأحاديث التي نتناول فيها الجديد من الإعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى. وبالأمس كنا نتحدث عن بعض السنن والقوانين المبثوثة في كتاب الله عز وجل والمتعلقة بسير المجتمعات الإنسانية إلى قيام الساعة. استبعدنا الحديث عن السنن الكونية أو السنن الاجتماعية التي تحدث فيها كثير من الناس من حيث هي مظهر من مظاهر الإعجاز القرآني، ولكن وجدنا من الحكمة أن نقف عند بعض هذه السنن لأن حديثا جديدا يتعلق بها. تلك هي السنن التي ينص عليها بيان الله سبحانه وتعالى، والتي يضمن فيها بيان الله عز وجل لهذه الأمة التي اعتنقت دين الله عز وجل وأخلصت في اتباعه، يضمن الله عز وجل لها أن تظل هي القائدة وأن تظل هي الرائدة وأن تبقى عزتها باقية ما بقي إخلاصها لدين الله عز وجل، وأن تبقى وحدتها وغناها وتقدمها الحضاري. فإن هي أعرضت عن الالتزام بما أخلصت فيه لله عز وجل قبل هذا اليوم، وإن هي لم توفي بالعهد الذي ألزمت به نفسها، فإن الله سبحانه وتعالى هو الآخر يتحلل من الوفاء بما التزمه تجاهها من النصر والتأييد والإعزاز. أجل، استعرضنا طائفة من الآيات التي تتضمن هذه السنة أو هذا القانون الرباني الذي ألزم الله عز وجل به ذاته العلية تجاه المجتمع الإسلامي. وقلنا إن هذه الأمة عندما تبرمت بالإسلام أو تبرم كثير منها بالإسلام نظاما شرعة منهاجا، وتطلعت إلى التطوير والتبديل والحداثة وما إلى ذلك، وغاب ذلك النهج الذي كان المسلمون من قبل قد التزموا به من حراسة دين الله واتخاذهم الدعوة إلى الله ديدنا لهم واتخاذهم حراسة دين الله عز وجل وظيفة أقامهم الله عز وجل عليها. عندما غاب هذا الشعور من كيانهم وغابت هذه الوظيفة من مجتمعاتهم وعاد التزامهم بالإسلام التزاما تقليديا تراثيا انتمائيا، لاحظنا كيف أن هذه السنة الإلهية تحققت في حياتهم لكن من الجانب العكسي، فغابت الوحدة التي أثمرها الإسلام في حياتهم، غابت العزة التي تفجرت من التزامهم الإسلامي بصدق فيما مضى من الأجيال السابقة، غاب الغنى الذي متعهم الله سبحانه وتعالى به ليحل في مكان ذلك كله التفرق والشتات والهوان والذل، وليحل في مكان ذلك كله نقيض ذلك. هذا مظهر من مظاهر سنة ربانية نقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى. نقرأ هذا في مثل قوله عز وجل خطابا لنا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كلمة إن كنتم مؤمنين تحمل دلالة إيجابية وتحمل أيضا دلالة سلبية. قلنا بالأمس إن هذا الواقع الذي نراه مصداقا لكلام الله عز وجل في قرآنه تنبثق عنه مشكلة كثيرا ما يتطارحها بعض الناس. يقول أحدهم: نعم، لم نعد مخلصين للإسلام كإخلاص أجدادنا له من قبل، ولم نعد نتمسك به أصولا وفروعا كما كان أجدادنا والسلف الصالح يتمسك به. هذا صحيح، لكننا لا نزال مسلمين، ولا نزال فينا فئات قلت أو كثرت تلتزم بالإسلام، فلماذا أصبح أمم كثيرة بعيدة عن دين الله عز وجل لا تلتزم نهائيا بأمر الله ولا بنهيه ولا تقيم وزنا لدينه؟ لماذا جعلها الله عز وجل متفوقة علينا ومتغلبة؟ ولماذا متعها الله سبحانه وتعالى بقيادة العالم تقريبا؟ أليس لدى المقارنة العالم الإسلامي أقرب على كل حال إلى الله سبحانه وتعالى من هؤلاء التائهين البعيدين الذين تقطعت الجسور بينهم وبين الله عز وجل؟ أجبنا من خلال لفت النظر إلى سنة أخرى من سنن الله عز وجل في عباده، وهي السنة التي يعبر عنها بيان الله في مثل قوله: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. كل أمة، أنا ألخص الكلام الذي قلته لأبني عليه الشيء الجديد، كل أمة بذلت جهدا وصبت عرقا في سبيل غاية من غاياتها في هذه الحياة الدنيا، فإن الله ألزم ذاته العليا أن يوصلها إلى تلك الغاية. بذل الجهد من شأنه أن يوصل إلى الغاية. هذه الأمم صحيح هي لم تلتفت إلى الإسلام ولم تقم لدين الله عز وجل وزنا، ولكنها تعبت وكلت وبذلت الجهد الكثير في عصور خلت في سبيل غايات دنيوية لها، في سبيل علم، في سبيل اقتصاد، في سبيل صناعات، في سبيل قوة. نعم، فكان من مقتضى هذا القانون الرباني، هذه السنة، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، أن يمتعهم الله عز وجل بالغاية التي قصدوا إليها. لذلك نجد أن هذه الدول أو هذه الأمم تتمتع بهذه الرفاهية، بهذا الغنى، بهذه التقنيات، ذلك لأنها بذلت في سبيل ذلك من الجهد ما قد بذلت سواء هي أو أجدادها من قبل. أما نحن الأمة العربية الإسلامية فهي لم تبذل شيئا قبل أن يكرمها الله بالإسلام. كان العرب يتطوحون في أودية تخلفهم علميا، ثقافيا، اقتصاديا، من كل الجوانب. ما الذي انتشلهم من قاع تخلفهم؟ انتشلهم الإسلام عندما التفتوا إليه فاستأنسوا به فآمنوا به فاعتنقوه وأخلصوا له. عندئذ انتشلهم الإسلام خلال 20 عاما فقط لا أكثر، يعني أقل من ربع قرن، من أقصى أودية التخلف إلى أرقى درجات الحضارة والقوة والغنى والوحدة، حتى كسفت الحضارة الإسلامية نور الحضارات الأخرى التي كانت من حولها كما تعلمون. اليوم عندما يتبرم العالم الإسلامي بالإسلام ويكتفي منه بشعارات، يكتفي منه بانتماء وانتساب، ويتطلع إلى ما يسمى الحداثة، ويطوي أحكام الله عز وجل وشرائعه وأحكامه عن العمل بها انقيادا وراء مقتضى التطور، مقتضى هذه السنة الربانية أن تعود هذه الأمة العربية إلى ما كانت عليه. الإسلام هو الذي أعزها، الإسلام هو الذي قواها، هو الذي أغناها، وهو الذي وحدها. فإذا كانت هذه الأمة تتبرع اليوم، تتبرم وتمل من هذا الإسلام الذي هو منبع هذه المكاسب كلها في حياتها، إذن المنطق يقول ينبغي أن تعود هذه الأمة إلى ما كانت عليه قبل أن يأتي الإسلام، إذا كان لها رصيد من الجهود الحضارية العلمية الثقافية الاقتصادية، ينبغي أن تعود إلى ذلك تلك المكاسب، ويكون شأنها كشأن الدول الغربية. أما إذا كان تاريخ هذه الأمة يقول إنها لم تترق صعدا إلا عن طريق سلم الإسلام فقط، الإسلام هو الذي فجر العلم في وجودها، هو الذي فجر الغنى، هو الذي فجر الوحدة إلى آخر ما هنالك، واليوم تحاول أن تخلع رداء هذا الإسلام ولا تبقي منه إلا قشرة بسيطة انتماء شكلي، إذن يقول له الله عز وجل رجعوا إلى ما كنتم فيه. ولذلك لا عتب أيها الإخوة، ما ينبغي أن نقول ها هي ذي دول الغرب تتمتع بحضارة بعلم بغنى ونحن أقرب منها إلى الإسلام، فلماذا لا تكون الغلبة لنا؟ نحن طوينا من حياتنا فاعلية الإسلام واستبقينا الانتماء الشكلية إليه، وأنا أتحدث عن الغالبية العظمى لا أتحدث عن الكل. نعم. بينما ليس لنا رصيد من الجهود الشخصية في تاريخنا الغابر الغابر القديم في سبيل الحضارة، في سبيل ثقافة، في سبيل اقتصاد، في سبيل وحدة، أبدا. هذا شيء ذكرته وأوضحته وفصلت القول فيه في حلقتين، وأرجو أن يكون هذا واضحا. وهذا الواقع الذي نراه مظهر من مظاهر الإعجاز الإلهي في سنن الله عز وجل التي يوضحها لنا في كتابه، محكم كتابه، لكن أنا لم أتحدث عن السنن الأخرى التي ذكرها كثير من العلماء. نعم، عندما أقرأ هذه السنن في القرآن فأنا أمام كلام نظري، لكن عندما أجد التطابق بين هذه السنن وبين واقع المجتمعات الإسلامية وواقع المجتمعات الغربية أجد ظاهرة الإعجاز. هنا أعتقد أن هنالك سؤالا آخر يتطارحه كثير من الناس أيها الإخوة، يناقشون هذه السنة ذاتها. الباري عز وجل يقول، وهذا الكلام قرأناه وأصغينا إليه بالأمس، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا الكلام أصغينا إليه بالأمس، أي كأن الله يقول لقد التزمت أن يبقى هذا الدين عالي الشأن، التزمت أن يكون هذا الدين متألقا في مكانة باسقة، فإن كنتم أنتم على مستوى الإخلاص له كنتم على مستوى القيادة للعالم، وإن لم تفوا بالعهد وإن خنتم العهد وأعرضتم عنه ولم تخلصوا في اتباعكم لله وتمسككم بأوامره فلسوف أستبدل بكم قوما آخرين يحلون محلكم في حماية الإسلام ورعايته. هذا معنى كلام الله عز وجل، وهذا يتكرر في كتاب الله. وأريد أن نصغي معا إلى هذه السنة كيف يؤكدها الله عز وجل، كما لم يؤكد أي سنة أخرى من سنن الكونية التي يأخذ بها المجتمعات. انظروا إلى ما يقوله في سورة التوبة: يريدون أي الكفرة والمشركون ومن لف لفهم أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا قانون يلزم الله عز وجل به ذاته العلية، نقرأه في القرآن نظريا وننظر إلى واقع المجتمعات، فإن وجدنا مصداق ذلك ظهرت لنا معجزة القرآن في هذا الكلام. لكن انظروا كيف يتكرر هذا في سورة الصف، يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. انظروا إلى هذه الآية الأخيرة كيف تتكرر مرة أخرى في سورة الفتح: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الواقع أيها الإخوة أنني لم أجد آية تكررت في أكثر من سورة إلا هذه الآية. قول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه الآية ذاتها تأتي أيضا في سورة الفتح: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وهي ذاتها تأتي في سورة الصف، لكن بدلا من ولو كره المشركون وكفى بالله شهيدا. لم أجد أي آية تكررت مرتين في أكثر من سورة واحدة إلا هذه الآية التي تتضمن هذه السنة، أي التي ألزم الله فيها ذاته العلية بأن يبقي نور الإسلام متألقا ومهيمنا. إذن هذه سنة ربانية نلاحظ مدى تأكيد الله عز وجل لها ومدى هذه الظاهرة، بل إن الله عز وجل يجعل من نفسه شهيدا على هذا الأمر. طيب الآن نتلمس مكان الإعجاز في هذا الكلام. هذا كلام القرآن، لعل فيكم من يقول أين هو مصداق هذا الكلام. ها هي في الأمة الإسلامية تعرض كليا أو جزئيا عن دين الله عز وجل الذي ألزم الله عز وجل ذاته العلية بأن يبقى مشعا، بأن يبقى نوره مشعا. ها هي في أكثر الأمم الإسلامية تعرض كليا كما قلت لكم أو جزئيا عن الاهتمام بدين الله وعن الإخلاص له وعن حراسته كما كانت الأمم الإسلامية السابقة تفعل، ولم نجد من يحل محل العالم الإسلامي في الانتصار لدينه. أين هم الذين قال الله عز وجل عنهم من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه؟ العالم الإسلامي لم يعد مخلصا لدينه كما كان، بل إن الإسلام عاد غريبا في كثير من البقاع الإسلامية التي نطل عليها أو نمر بها أو نعيش فيها. نعم، وننظر إلى خارج العالم الإسلامي فلا نجد ما يدل على أن هنالك خلفاء سيحلون محل الأمة الإسلامية في الانتصار لدين الله عز وجل. فأين هو مظهر الإعجاز في تطبيق الباري عز وجل لهذه السنة؟ هذا الكلام قد يخطر في البال وقد يناقش به بعض الناس، ما الجواب؟ الجواب أيها الإخوة أن المسألة فيما يتعلق بظهور أمم أخرى تنتصر لدين الله وتقوم بحراسة دينه وتعتز بالانتساب إليه، ظهور جماعة أخرى تحل محل العالم الإسلامي، لا يتم طفرة وإنما يتم تدريجا. كيف يتم تدريجا؟ تماما كما يتم التدرج فيما يتعلق بكفتي ميزان، عندما ترجح الكفة الطائشة وتطيش الكفة الراجحة لكن بثقل متدرج. عندما تكون الكفة الطائشة خفيفة ثم تلقي فيها ثقل بسيط ثم ثقلا آخر ثم وهكذا، تهبط هذه الكفة المتدرجة شيئا فشيئا، في حين أن الكفة الثقيلة هي الأخرى تطيش وترتفع أيضا شيئا فشيئا. لا يتم هذا طفرة بشكل متعاكس، لا، بما أن العالم الإسلامي يتراجع عن إخلاصه لدين الله وعن تعلقه بشرعة الله وعن موقف الحراسة الذي كان يعتز به ويتشرف به في العالم كله لدين الله، بما أن العالم الإسلامي يتراجع رويدا رويدا عن هذا الواجب، فإن ظهور الفئات الأخرى أيضا يتجلى شيئا فشيئا فشيئا. كفة العالم الإسلامي فيما يتعلق بظهوره ظهورها ومكانتها وألقها وقوتها تهبط ترتفع شيئا فشيئا، يعني تطيش شيئا فشيئا. وكفة الآخرين الله أعلم بهم الذين سيحلون محل العالم الإسلامي ترجح وتثقل شيئا فشيئا. أولا ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة، ثم تعالوا نسقط هذا المعنى الذي أقوله لكم على الواقع. كما أننا نلاحظ انكماش الإسلام شرعة ومنهاجا وعقيدة وتعظيما لله ومهابة، كما أننا نلاحظ انكماش هذه المعاني بالتدريج في العالم الإسلامي، وكما أننا نلاحظ أن ظلمات الحضارة الغربية تتسرب شيئا فشيئا فشيئا إلى البيوتات والأسر وإلى المجتمعات وإلى العقول والأفكار، فإن نور الهداية الربانية هو الآخر يشع ويسري في أفئدة أمم أخرى شيئا فشيئا. نعم، من هي هذه الأمم الأخرى؟ هذه الأمم الأخرى هي هذه الأمم الغربية التي ننظر فنجد أنها تطبخ لنا دائما على مستوى القيادات خططا لكيد الإسلام، خططا للإيقاع بالمسلمين، خططا تهدف إلى إطفاء جذوة الإسلام. هذا المجتمع الذي ينبع بهذه الخطط هو الذي يحتضن الآخرين الذين أشار إليهم البيان الإلهي عندما قال: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نعم، لكنهم يتنامون بالتدريج ويظهرون بالتدريج، كما أن العالم الإسلامي يختفي في دوره الإسلامي التاريخي أيضا بالتدريج. هذا إن لم يتدارك الله عز وجل الأمة الإسلامية بيقظة جديدة قبل فوات الأوان. أما إذا أدركها الله عز وجل بيقظة جديدة فلسوف تعود إلى شأوها الباسق. لكن إذا سار الأمر على هذا المنوال في التدرج نحو الابتعاد عن الإسلام ونحو التبرم به ونحو الدعوة إلى العلمنة وإلى الحداثة وإلى وإلى إلى ما هنالك، فلسوف يزداد وضع تراجع العالم الإسلامي عن المكاسب التي متعها الله عز وجل بها، ولسوف يرتفع شأن الآخرين الذين سيوظفهم الله عز وجل في حمل أمانة الإسلام. هل هنالك بوادر تدل على هذا المعنى الذي أقوله لكم؟ نعم أيها السادة والسيدات، إن الإسلام لينتشر اليوم في أمريكا بالذات كانتشار النار في الهشيم، علم ذلك من علم وجهله من جهل. وانتشار الإسلام هناك يعتبر فيما يتعلق بنسبة الانتشار في العالم كله الدرجة الأولى أو البقعة التي تأخذ الرقم الأول فيما يتعلق بسرعة انتشار الإسلام بين الناس جميعا. وهذا الكلام سأعود إليه بمزيد من الشرح إن شاء الله في الحلقة الآتية. والسلام عليكم ورحمة الله.